الحل الأول بعد أن رمى وحلق بقى عليه الطواف صيامه. نقول خفت الأحكام عليه، أولا لا يحصل الحج، الحج صحيح، ثانيا يجب عليه الشام بدل بعيد، ثالثا يجب عليه أن يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة ويحرم لأنه أفسد إحرامه ولم يصب حجه حتى يأتي يطوف الإفاضة محرما بإحرام جديد، لأنه بالجماع أفسد لم يصب حجه ولكن أفسد الإحرام، فيذهب إلى التنعيم أو إلى مكة ويحرم من جديد حتى يطوف الإفاضة بإحرام جديد. فرقوا بين هذا ولا ترموا عن الصحابة فيها كتب وشها يعني يحتاج إلى تأمل في أسانيدها. والقول الثاني هو رواية أخرى عن الأحد أخذ بها أيضا بعض العلماء أن النافي معلوم، وكذلك الصيام أيضا لأن مثل أحد فيه، وكذلك الجاهل إذا كان مثله يجهل هذا الشيء، من الجاهل قد يكون مثله يجهل وقد يكون ليس كل جاهل معلوم، وإذا كان مثله يجهل هذا فلا بأس ولا يمكنه السؤال، أما إذا كان متساهل مثله يجهل فلا يعذر. هو الصحيح. نعم نعم والأقرب نعم أنه إذا كان جاهل مثله يجهل أو ناسي معذور لأن السنة حيلة فيه، والجاهل كذلك معذور عذره الله. نعم.
وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة.
نعم خط الأحكام بدل بدنة شاة ولا يحسب الحج أيضا. نعم ولا يقضي لأنه الحج صحيح ويمضي فيه. نعم لأن الحج صحيح. نعم.
ويحرم من التنعيم ليطوف محرما،
من التنعيم أو من أي مكان خارج، لكن التنعيم أخرج خارج الحرم، يخرج إلى عرفة التنعيم لأنه أفسد إحرامه ولم يفسد الحج، قالوا فسد الإحرام ولم يفسد الحج فيحرم بإحرام جديد ليطوف به. نعم.
وإن وضئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك ولا يفسد النسك بغيره.
نعم. وإن وضئ في العمرة أفسدها إذا اعتمر ثم جامع بعد أن طاف فقبل السعي فسدت العمرة، أو طاف وسعى ثم جامع قبل الحلق والتقصير فسدت العمرة، وعليه أن يكملها، وعليه شاة، وعليه قضاء تلك العمرة فاسدة. نعم.
ولا يفسد النسك
كما سبق. هذا إذا كان متعمد، الجمهور على مطلقا سواء متعمد أو ناسي أو جاهل، والصواب الناس كما سبق أن الناسي معلوم والجاهل لم يسوي يجهل. نعم.
ولا يفسد النسك بغيره.
نعم لا يفسد النسك بغير الجماع، يعني لو حلق بغير الجماع المحظورات الإحرام، ولو حلق رأسه ما يفسد النسك، أو غطى رأسه أو تطيب أو قتل الصيد أو باشر، لا يفسد الحج والعمرة إلا الجماع فقط، الجماع في الفرض، ومن غيب الحج والفرض قبل التحلل الأول الحج يفسد، وكذلك في العمرة تفسد العمرة، وبعده من محظورة الإحرام فإنه يأثم عليه الفدية يأثم متعمد، لكن لا يفسد النسك حجا أو عمرة، حلق الرأس وتغطية الرأس، حلق الشعر وتغطية الرأس، والطيب والمخيط والمباشرة وعقد النكاح والصيد، كل هذه لا تفسد الحج ولا العمرة، لكن عليه الفدية، عليه الجزاء وعليه الفدية. نعم. لا ما قبل التحلل الأول ما أصلا فسد ولا قبل التحلل الأول. ها إيش إيه فاسد فاسد الحج كله يكمل ما يحتاج إحرام، يحرم ما دام فاسد، ما دام الحج فاسد ما يفيده الإحرام، بس لا يمضي بدونه على حاله، يمضي يكمل فاسد، لكن في بعض الحال الأول الحج صحيح وإنما فسد الإحرام. يقول تعالى وأتموا الحج والعمرة لا بد من إتمامه، لكن ذهب ابن حزم إلى أنه يخرج منه، قال انه فاسد والفاسد والله تعالى لا يصلح عمل المسلمين، ان الله يصلح عمل المسلمين فيخرج، بعد ابن حزم يخرج منه اذا فسد خلاص يذهب، لانه فاسد والله لا يصلح عمل المسلمين، لكن الجمهور يرون انه يتم يكمل. نعم لا صحابه الصوت بهذا. نعم نعم يمسح.
الله عنه قال: والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
نعم، المرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها، بمعنى أنها لا 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 تغطي الوجه بمخيط كالبرقع والنقاب، لكن لا تغطي الوجه بالخمار. وقول إحرام المرأة إحرام المرأة في وجهها والرجل في رأسه، بعضهم نسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، بينما هذا مروي عن ابن عمر أو غيره. والأقرب أن إحرام المرأة أن وجه المرأة ليس كرأس الرجل، وإنما هو كالبدن، كالبدن، كما أن الإنسان يغطي بدنه بالأشياء، فالمرأة تغطي وجهها بالخمار لكن لا تغطيه بالمخيط وهو البرقع والنقاب، كما أنها تغطي يديها بثيابها ولا تغطي يديها بالقفازين لأنها مخيط على قدر اليدين، فوجهها ويداها لا تغطيهما بالمخيط لكن تغطيهما بغير المخيط الصحيح. يدل على حديث عائشة: كان الرسول يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفنا، لكن هي تغطي بغير المخيط، تغطي الوجه واليدين بغير المخيط. نعم، إيش وإحرام المرأة؟ نعم.
الله عنه قال: والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
نعم، وكذلك تغطية الرأس، تغطي رأسها ولها لبس المخيط، بخلاف الرجل لا يلبس المخيط ولا يغطي رأسه. نعم. لا لا، ما يجوز لبس النقاب، ما يلبس النقاب، لا، ولو لبس الثوب النقاب لا تغطي وجهها بالنقاب ولا بالبصرة، تخلع النقاب وتكتفي به بالخمار. نعم 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 كذلك. نعم، إذا كان في طاوية يلزمها ما يلزم الرجل. نعم. إذا مخيف على قدر الوجه لعله النص، النص لكن يقول النبي لا تقول المرأة ولا تلبس القفازين. نعم، إيش والمرأة تقعد.
قال عفى الله عنك: والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.
نعم صحيح.
باب الفدية.
صحيح. نعم. ها؟ ولأن إيش؟ يعني المجامعة تحلل الأول. نعم، لا شك لما تحلل الأول صار جماع لا يجب إلا الشعر، وقبله يجب إلا قبل تحلل الأول يجب بدنه خاصة، لا شك. نعم، إيه. نعم، بعضهم ذكر في شرح الزاد قال حديث ثق حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بالصحيح باطل مو حديث. ها إيه؟ أعرف الحديث يعني الصواب انه لا، ان احرام ان وجهها ليس كرأس الرجل وانما كبدن، كالبدن، كبدن الرجل، كما ليس نغطي بدنها في الثياب فالمرأة تغطي بدنها رأسها وجهها بالخمار. نعم. ها نعم. هذا في من ساق الهدي، من ساق الهدي، من ساق الهدي. نعم، لا يحل حتى ينحر، وكذلك المحصن لا يحل حتى يحلق رأسه ولا كلام وجهه، لكن غير من لم يسوق الهدي ما يفعل كل شيء. نعم. ها افسده تفسد العمر. لا شاد، هي شاد تفسد العمر ويتمها عليه قضاءها. نعم نعم. هذا قول الجمهور على انه عليه، الجمهور يرونه عليه ولا يعذر. وقول الثاني انه يعذر الناس والجاهل والصواب، وروايه عن الامام احمد ترى الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام كبير. نعم النسيان لا حيلة فيه، الصيام اذا اكل وناسي الصيام فصوم صحيح، ومثل اذا جامع على الصحيح، يقول من اكل او شرب فلس من صمتين اقامه الله وفقه. وكذلك الجماع بعض العلماء قال ما يعذر في الجماع ولو كان ناسيا يبطل الصوم، والصوم انه مثل الاكل، لكن في نص من اكل او شرب فلس من صمتين اقامه الله وفقه، لو لا الجماع اشد ما نحضر الناس فيبطل الصوم انه لا يبطل. ومثل في الحج الجاهل اكثر، في جاهل يمكن ان يسال يمكن ان يتعلم فلا يسال، هذا غير معذور كما بين العلماء. هذا الثاني جاهل يريد ان يسال لكن ما وجد احد حاول ولا وجد احد، هذا معذور. وثاني جاهل اخر يريد لا يريد ان يسال، لا يريد ان يسال مطلق، هذا غير معذور حتى ولو لم يجد لان ما عنده اراده. فالجاهل الذي لا يريد ان يسال هذا غير معذور، والجاهل الذي يمكن ان يتعلم غير معذور، والجاهل الذي يريد أن يسأل ولم يجد ولا يمكنه أو لم يخطر بباله عنه هذا الشيء، هذا بعض هذا الحال. فتكون الجاهل الذي يمكن أن يسأل ولا يسأل فلا يكون معذور، الجاهل الذي لا يريد أن يسأل غير معذور، الجاهل الذي لا يمكنه أن يسأل وهو يريد أن يسأل هذا بعض. قول الحافظ صلى الله عليه وسلم نعم. أما قول إطلاقات بعض أهل العلم والجاهل والناس والعامل ليس عليه شيء هذا في نظر. نعم إيش عن شخص نيابة عن شخص إيه حديث عن شخص نعم لا تفرق لبيك عن فلان من حولك تقول لبيك حتى عن فلان أو سمع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أقول لي أو قريب لي، قال حج عن نفسك؟ قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم نعم نعم. قالوا الآية نصت على التعمد والسنة جاءت بغير المتعمد، من قتل الصيد متعمدا فعليه الجزاء بالقتال، ومن قتله غير متعمد فعليه الجزاء بالقتال، ومن قتله متعمدا فعليه الجزاء بالسنة، هكذا يقول. نعم 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 يقضيه تأكيد المسألة. نعم فهذا لا حرج، لا حرج في هذا، لكن لو سمت امرأة هذا يمكن يمنع. ولهذا في الفتوى نهي عن تسمية ملاك، لأن ملاك لغة في الملك، لأن هذا في تسمية الأنثى ملاك ممنوع. قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أما إذا تسمى رجل ملاك فلا بأس ذكر. نعم معرفة ما تنسى بس ملاك لغة في الملك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شانك. قال الإمام أبو محمد موفق الدين رحمه الله تعالى: باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير.
فدية ما يفتدي به الإنسان نفسه بسبب فعل محظور أو صرف واجب، فيفدي به الإنسان نفسه من المعصية التي وقع فيها من عذاب الله، ويقضي فدية حتى تكفر عنها المعصية التي ارتكبها، أو إذا احتاج إلى فعل محظور يقضي فدية حتى يسقط عنه الإثم. نعم
باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير
والثاني على الترخيص. الأمر بين على نوعين، الأول على التصحيح والثاني على التخيير، والثاني على التصحيح. التخيير يعني يخير بين أشياء بين اثنين فأكثر، والتصحيح يكون واحد بعد واحد. مثل التخيير يقول تعالى فصيلة من صيام أو صدقة أو نسك، تخيير من صيام صدقة أو نسك. والترتيب مثل كفارة اليمين، طعام عشرة مساكين، ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم.
صلى الله عليه. قال وهي فدية الأذى واللبس والطيب.
أحدهما على التخيير.
أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو طعام ثلاثة آصاع من تمر لستة مساكين.
طعام ولا إطعام؟
صلى عنك طعام.
ها؟ إطعام.
فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة وجزاء الصيد.
فدية الأذى، الأصل فدية الأذى، ثم فدية الأذى لأنه يحرق الرأس لإزالة الأذى الذي يصيب الإنسان، هذا هو الأصل. الأصل فدية الأذى يعني حرق الرأس، إذا كان برأسه أذى جروح يحتاج إلى مداواة أو قام فيحتاج إلى حلق الرأس فيحلقه في إزالة الأذى، تسمى فدية الأذى، وهذه هي الأصل لهذا. ورسول قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه هذه الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فعليه فدية إذا احتاج إلى أن يزيل الأذى ليحرق رأسه في إزالة الأذى الذي أصابه وهو محرم، فإن عليه فدية الأذى وهي الصيام والصدقة والنسك. قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بشعب العجرة، قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقول يتساقط على وجهي، فقال أيوب تهوام رأسك وفي الأرض ما أرى الوجع، ما أرى الوجع بلغ بك ما أتى، ما أرى. ثم أمره يحلق رأسه ويذبح شاة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، أو صوم ثلاثة أيام أو نصف شاة أو يطعم ستة مساكين، هذه تسمى فدية الأذى. فإذا كان الإنسان إذا كان محرم، المحرم احتاج إلى حلق رأسه لإزالة الأذى الذي فيه كالقم أو به جروح يحتاج إلى حلق الشعر حتى يداوي الجروح، فله ذلك وعليه فدية ولا إثم عليه. أما إذا حلقه من دون حاجة متعمدا فعليه فدية وإثم، يعني التوبة مع الفدية. أما إذا حلقه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء. تكون الأحوال ثلاثة، الحالة الأولى أن يحلق شعر رأسه وهو محرم عالما مختارا ذاكرا محتاجا، فهذا عليه الكفارة وليس عليه إثم. الحالة الثانية أن يحلق رأسه عالما مختارا ذاكرا بدون حاجة، هذا عليه الفدية وعليه الكفارة، وعليه الكفارة وعليه الإثم، عليه التوبة والاستغفار. لو ما عليه الفدية، وهذا عليه الفدية والإثم. الحالة الثالثة أن يحلق رأسه ناسيا، هذا لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة. الحالة الخامسة أن يحلق رأسه جاهلا، وهذا أيضا لا شيء عليه. الحالة الثالثة أن يحلق رأسه مكرها، فهذا أيضا لا شيء عليه على الصحيح. والمذهب أن الحلق يستوي لا يعذر الناس ولا الجاهل، قالوا لأن هذا باب الإسلام، والإسلام يستوي فيه العمد والجهل، والصواب أن الجاهل والناس من أطول. نقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعل، ولقوله عليه الصلاة والسلام أفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ومن استكره عليه. فتكون هذه أحوال. إذا حلق رأى المحرم رأسه مختارا ذاكرا عالما محتاجا عليه الفدية ولا إثم. حلق رأسه مختارا عالما مختارا ذاكرا بدون حاجة عليه الإثم والكفارة. حلق رأسه جاهلا ليس عليه شيء. حلق رأسه مكرها لا شيء عليه. حلق رأسه ناسيا لا شيء عليه على الصحيح. والمذهب يقول عليه مطلقا صار جاهلا بالإسلام. ويقاس على قاس العلماء على هذا على حلق الرأس لأن هي الأصل في ورد فيها النص الآية في حديث الله قاسوا على تقليب الأظفار والطين وتقطيع الرأس ولبس البخيل أربعة فتكون خمسة أشياء. إذا قلم غفرة أو تطيب أو لبس المخيط أو غطى رأسه هي الأحوال السابقة. إن كان محتاج عليه الفدية وإن كان محتاج عليه إثم الفدية والناسي والجاهل والمكره ليس عليه شيء. والأصل فدية الأداء تكون خمسة أشياء قيست عليها الأربعة بدون الترصف في كل في ترصف حلق الشعر حلق الرأس تقريب الأظفار الطيب تغطية الرأس لبس المخيط لبس المخيط تغطية الرأس على حفظ الرجل دون المرأة خمسة أشياء. نعم
أفرع الله الدكان أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والطيب فله الخيار
اللبس والطيب وتقريب الأظفار وتغطية الرأس وغطيها فلا يعني نقص يضاف إلى هذا التقليم. نعم وخلص الأشياء. نعم 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 صحيح في هذا الحديث وكذا يستطيع طبعا الذي وقفته جاء صاحبة قال لا تحملوا رأسه ولا وجهه ولا تحنثوه. وفي الرجل ومخ بالطيب أيضا في العمرة عليه جبة وتضمخ بالطيب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت ثم نزل عليه وحي فقال يا السائل قال انزع عنك الجبة واصل عنك أثر الخلق واصعد بعمرتك ما تصنع بعمرتك ما أنت صانع في حجر. نعم
فله الخيار
العلماء قاصوا عليها قاصوا عليها من جهة الفدية في جمع الترفق في كل الفدية ما جاءت إلا في حلق الأذى في حلق الرأس فقاصوا عليه من جهة إيش هو محظور يعني هذا نقص في أنها من المحظورات لأنها من المحظورات. بقي تقليم الأظفار مقيس ولبس المخيط فيها الحديث أيضا في حديث ابن عمر لما سأل رجل النبي ما لبس قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا القرآن وفي حديث عمر ولا 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 شيء مسه زعفران او ورق هذا كريم طيب ايضا. تقليب الاظفار هو الذي لا يكون فيه نقص مقيس على الحلق بجمع الترفق فيكم. نعم
احسن الله اليك. قال
نعم نعم في هذا فيه هذا في الحديث دخل عشر الحج قيل الحسن هذا تشبه الحاج تشبها بالمحرم وقيل لأنه لأن اللبس من أسباب المعصرة فأمر بأن يترك جميع إتلاءه لا نص منها شيء حتى يكون مهيئا للمعصرة. نعم لا المحرم مقيت على حرق الرأس. نعم
فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة
بس خمر خمر أو غيره خمر أو بر من قوت البلد إطعام ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع نصف الصاع كيلو نصف والصاع أربع حفنات كل حفنة ملع كفة الرجل متوسط هذا الصاع بناء عليه حفنة ويفرقون بين البر وبين غيره قالوا البر تكفيه ربع الصاع حفنة واحدة والتمر وغيره لابد من نصف الصاع لأن معاوية رضي الله عنه اجتهد ولما وجدت الهرة، قال إن أرى إن الصاع نصف الصاع من هذا من السمرة يعدل صاع، فأخذ الناس بقول معاوية وصار جعلوا ربع الصاع يقابل نصف الصاع من التمر، إذا كان من التمر نصف الصاع، إذا كان من البر ربع صاع، والصبر نصف الصاع من الجميع، من البر أو التمر أو الأرز من قوة البلد. نعم
الله عليك. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته،
جزاء الصيد إذا صاده ومحرم عليه مثله إن كان له مثل، وهو ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أو قضى به الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالربع كبش، وقضى الصحابة الحمامة شاة فيها شاة، والنعامة بدنة، واليربوع جفرة، والأيل والثيل والوعل، وظفر الوحش بقرة، لأنها تشبهها بنوع من الشبه، حمامة فيها شاة لأنها تشبهها في عبد الماء. فما طلع به الصحابة يقال لهم مثل، وما لم يقل به الصحابة يرجع فيه إلى قول عادلين. فإذا قتل صيدا وله مثل فإن عليه المثل، وإن شاء قوم المثل بدراهم واشترى بها طعاما وأطعم كل مسكين واستطاع، أو قدرها وصاب عن كل يوم عن كل مسكين يوما، هذا إذا كان له مثل. أما إذا لم يكن له مثل فإنه يخير بين الإطعام وبين الصيام، قدر قيمته ثم يشترى به طعام ويضع كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل يوم عن إطعام كل يوم عن إطعام كل مسكين يوما. نعم
وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها الشاة ففيها شاة
لأن الصحابة قضوا بها. نعم
والنعامة فيها بدنة،
النعامة قضوا فيها الصحابة لأن تشبهها في الرقبة، يقول الرقبة. نعم
ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم أو يصوم عن كل يوم أو يصوم عن كل مد يوما.
نعم هذا إذا كان له مثل، فإذا مثلا صاد حمامة نقول له عشاء هذا له مثل، هذا قضوا بها، فأنت مخير بين أن تشتري الشاة تذبحها وتفرقها على المساكين على الحرم، ولك الخيار بأن تقدر ثمن الشاة تشتري بها طعام وتطعم كل مسكين نصف صاع، نقول المد بر أو نصف صاع غير. فإذا قلنا الشاة 500 ريال تشتري 500 ريال بر أو تمر وتقسمها آخر وتعطي كل مسكين نصف صاع، فإذا قدرنا مثلا 500 ريال كم فيها نصف صاع مثلا، إذا قلنا نعم 20 صاع إذا يقسمها كل صاع على مسكين يطعم 40 مسكين، فرينا بثمن وجب عليه لما فتح ما وجب عليه الشاة، فقال أنا أريد أن قومها، قومناها وجد اشترينا بها 20 صاع، فيعطى كل مسكين نصف صاع. وإذا قال أنا أريد الصيام يقول إذا كنت تريد الصيام لا تشتري طعام ولا غيره، عليك أن تصوم 40 يوم عن كل يوم أنت الخيار، تصوم 40 يوم أو تطعم 20 صاع يعني 40 فقير كل واحد نصف صاع، أو تشتري شاة تذبحها، هذا إذا كان له مثل. وأما الذي ليس له مثل يقدر يقوم، إذا كان شيء صادق صيدا ليس له مثل لما رأى الصحابة يقدر قيمة، يشتري بها طعاما ويطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن كل يوم عن كل أطعام كل مسكين يوما. فإذا صاد صيدا ليس فيه شيء نقومه، نقوم، فإذا قوم اشترى به طعام، فإذا قوم مثلا ب100 صاع يقوم مثلا 100 ريال يشتري 100 ريال طعام، ورضع كل يوم كل شخص صفة. إذا قال أنا أريد الصيام نقول له قدمنا الآن قدمنا يعني عليك مثلا 30 صاع كل مسكين نصف صاع إذا تصوم عن كل مسكين يوم 60 يوم وهكذا. نعم 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 جواب سيد سيد بني نعم لا له قيمة نعم عليه قيمة تصور نعم ها لا ما يلزم متابعة نعم ها ايش ما أفتي ما لا في لا في قيمة اليقين نعم نعم
أحسن الله إليك. الضرب الثاني على الترتيب وهو المتمتع يلزمه شاة فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع.
وهذا نص القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع تلك 10 كاملة. فالمتمتع الذي اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه عليها نذبح حشاة وهذا الدم قال دم الشكران وخلاف الواجب لترك الدم الواجب لترك الواجب او فعل محظور قال دم جبران اذبح حشاة فان كان فقيرا لا يجد صام 3 أيام في الحج قبل يوم عرفه قبل العيد فان فاتت صامها ايام التشريق و7 اذا رجع الى اهله هذا هو الاخر وما عداه هو مقيس عليه ثم سياتي دم لفوات الحج دم الوضع كله مقيس عليه أنا ودم المحصر في نص نعم
إلى الله إليك
وفي هذه على الترتيب فهناك على التخيير فدية الأذى على التخيير إذا حلق رأسه يخير بين أن يكون 3 أيام أو 6 مساكين أو المحشى فلا تخيير. أما هذه التمتع فهو على الترتيب أولا ذبح الشاة ثانيا فإن لم يجد صام 10 أيام فله الحج ثم إذا رجع. نعم في الحج نص الله عنها في الحج قبل العيد فإن فاتت قضاها أيام التشريق. نعم إذا كان يستطيع إذا كان مريض ما يستطيع يضمها إلى السواء لا يتفرق إذا كان مستطيع يجب عليه صومها في الحج لا بد تكون في الحج وهو بعد ما يتحلل من العمرة وبعد ما يحرم بالحج إذا أحرم بالحج يصوم 3 و7 و8 إذا فاتت خلاص معناها أضمها مع العشرة بعد الحج إذا بقي يوم يصوم ولو يوم ويضم الباقي لكن ينبغي يلاحظ هذا يعني يلاحظ هذا لكن لو قدر انه يعني عنده نقود ولكن ما وجد ان امكن يصوم قبل ذلك واذا ممكن والله يستغفر. نعم
احسن الله اليك. وفدية الجماع بدنه فان لم يجد فصيام كصيام المتمتع.
نعم فدية الجماع الى جامع وهو محرم قلت حل الاول عليه بدنه كما سبق فسد الحج وعليه المضي فيه وطواه من العام وعليه بدنة يعني بعيد فإن لم يجد لفقره أو لم يجد البدنة صام 10 أيام قياسا على إيش قياسا على هدي التمتع قصها عليه. نعم الرمي والحلق والصواب مع السعي من عليه فين فين تعال فيني رمى وحلق وطاف رمى وطاف ما يسجد الحج عند العلماء ما يسجد عليه عليه شاك وحج صحيح يحرم لأنه أفسد إحرامه ولم يسجد أفسد لأنه الحج ما فسد الإحرام ولو ها لا إذا طاف لا هذا إذا رمى أو حلق. إذا رمى أو حلق. نعم. ها؟ لا لا لا. المهم أن تكون بدل الدم يعني أو قاتل العلماء قصوا بدل الدم. نعم. قصوا على الدماء. نعم هنا جاء صحيح إذا رضيتم فقد حل لكم كل شيء. لكن الجمهور يرون اثنين ثلاثة ورحوة. نعم.
أحسن الله إليك. وكذلك الحكم في دم الفوات.
نعم. إذا فات الحج كذلك إذا فات الحج يتأخر وطلع الفجر يوم العيد وهو فقد فات الحج حلل بعمرة وعليه دم الفوات على الشاب إن عجز 14 أيام قياسا عليه. نعم.
والمحصر يلزمه دم فإن لم يجد فصيام 10 أيام.
نعم. المحصر كذلك الذي منع من دخول مكة كما منع النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل صلح حديبية فإنه يذبح شاك في مكانه ثم يتحلل فإن لم يجد شاك قام 10 أيام وهو على إحرامه ثم يتحلل قياسا على هذا التمتع. الأصل هو دم التمتع والباقي مقيس عليه. نعم. نعم. وين الآية؟ نعم. قاسوا قالوا قاسوا إذا فقد الدم قاسوا عليه. ولهذا بعض العلماء يرى أنه أن المحصر هذا لما أحصروا ما نقل يأكل ليس كلهم معهم شيء كفقراء أو أكثر من 400 ولم نقل ولا نقل أن أحد منهم قاس. لكن العلماء قاسوا قالوا الدم كل جميع الدماء مقيس على الدم التمتع ودم التمتع فيه الصيام عند العجز وهذا ما قصة ما بقي خاصة عليه من الصلاة. نعم. كذا من المتوسعه على القياس هو الأصل. نعم.
أحسن الله إليك. ومن كرر محظورا
هناك من ينازع عن القياس بس. نعم.
قال عفى الله عنك. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة.
نعم. كرر محظور من جنس واحد غير كمان الصيد كفارة واحدة مثلا تطيب مرة ثم تطيب ثم تطيب 4 مرات 5 مرات هذه كفارة واحدة جزء واحد أو حلقة جزء من رأسه ثم حلقة جزء الثاني ثم حلق هذه كفارة واحدة جزء واحد أو لبس وخلع لبس وخلع لبس وخلع كفارة واحدة إلا الصيد مثل حمامة وغزال وكذا متعددة أنفس متعددة كل واحد عليه كفارة ما تتداخل طيب ما تتلاح لو قاد حمامة على الشاب قاد العامة على البدنة ولا يقال انها تتلاح لانها مختلفة. نعم. نعم. ومن كرر محظورا
قال عفى الله عنك. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة.
نعم.
فان كفر عن الاول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه.
اذا تطيب طيب ثم كفر اطعم على 6 مساكين ثم تطيب مرة أخرى يجب عليه فدية ثانية. لكن لو لم يتطيب لو لم يكفر عن الأولى يتداخل. أما إذا كفر تطيب ثم كفر ثم تطيب عليه كفارة ثانية عليه فدية ثانية. نعم.
وإن فعل محظورا من جنس من أجناس فلكل واحدة كفارة.
نعم. إذا كان محظور من أجناس كل واحد كفارة مثل تطيب وقطع رأسه وحلق شعره وقلم أظفاره ولبس البخيل هذه كفارة مساعدة كل واحد له كفارة لأن أجله خذ كفارة. نعم.
صلى الله عليه. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه.
والحلق والتقليم والوطء والصيد هذه الأربعة لا يعذر فيها الناس ولا الجاهل إذا حلق أو قلم أظفاره أو وطئ أو قتل الصيد لا يعذر فيها إذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو عامل عليه كفارة بخلاف الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط هذا يعذر فيها جاهل والناس على المذهب والتعليل قالوا لأن هذا فيه إتلاف، والإتلاف يسخر فيه العمد والجهل والنسيان، فالشعر فيه إتلاف، وتقليم الألفاظ فيه إتلاف، والصد فيه إتلاف، والوضع فيه إتلاف، شيء فيه إتلاف. قالوا نعم فيه إتلاف، لأنها لو كانت مثل لزلت البكارة، أتلف البكارة مثلا، ففيه فلا يعلم لا الجاهل ولا الناس ولا العام. أما ما ليس فيه إتلاف كالطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس فهذا إن كان متعمدا فعليه فدية، وإن كان جاهلا عصيا فإنه يعلم. هذا المدى. والقول الثاني أنه لا فرق بينها، بينما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، وأنه إذا فعل ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. وهذا هو الصواب. الرواية الثانية وقول الثانية أهل العلم أنه لا فرق، حتى الطيب الصيد المعروف عند الجمهور أن الصيد لا يعذر فيه الناس ولا الجاهل. وأما قول تعالى ومن قتله منكم متعمدا، قالوا هذا في جزاء الصيد المتعمد بالقرآن، وثبت في السنة أيضا أن على غير المتعمد أيضا عليه الكفارة. والصواب أنه أن الناس والجاهل معفون، ولا فرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف، وهو رواية في الثانية على المذهب. أما المذهب فيفرقون بين ما فيه إتلاف فلا يعذر فيه النفس والجهل، وما ليس فيه إتلاف فيعذر فيه النفس والجاهل على ثلاثة بإتعالك. نعم.
أحسن الله إليك. وسائر المحظورات لا شيء في سهوه.
سائر المحظورات يعني غير ما سبق مما ليس فيه إتلاف، غير تغطية الرأس، لبس المخيط. نعم.
وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى، فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق فيه.
نعم. كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، إذا قيل عليه هدي أو عليه إطعام فهو لمساكين الحرم، والمراد بمساكين الحرم من وجد في مكة من الفقراء الذين لهم أخذ الزكاة، سواء من أهل البلد أو من غيره، حتى ولو من الحج القادم، من كان في مكة ومستحق للزكاة يعطى. إلا فدية الأذى، فدية الأذى إذا كان في الطريق وهو محرم قبل أن يصل إلى مكة واحتاج إلى حلق رأسه أو احتاج إلى تقطيع رأسه لأن الوقت بارد، يغطي رأسه ويدفع الفدية في مكانه، في مكانه لا يلزم أن يخرجها في مكة. نعم.
قال عفى الله عنك، وهدي المحصر ينحره في موضعه.
وأن هدي المحصر ينحره في موضعه، إذا منع من دخول مكة يذبح في مكانه لأنه لا يستطيع إيصاله، إلا إذا سمح له أنه يدخل إلى مكة ويذبح في مكة فلا بأس، لكن يذبحه في مكانه ثم يتحلل. نعم. في المكان الذي أحصر فيه. نعم.
الله لك. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان.
نعم. إذا قيل عليه الصيام يجزئ في مكة وفي غيرها لأنه لا ينتفع من أحد، بخلاف الهدي والإطعام فهو فأين يكون في الحرم، لأن المراد نفع مساكين الحرم يكون في مكة. أما الصيام إذا اختار الصيام أو وجب على الصيام فيصوم في أي مكان، في بلده أو في الطريق أو أي مكان، لأنه لا ينتفع من أحد. نعم. دخل مكة الإحرام بالنية هو لبس الملابس، رفض الإحرام هو إيه؟ إذا منع خلاص كان لابد أن يذبح فيتحلل، ما يذبح حتى يتحلل حتى يذبح. نعم. لكن المقصود كانت إنه لبس الملابس وهو ما فسخ النية في الإحرام، ما يقال هذا أحسن، خلاص ما فسخ النية هذا عليه فدية، عليه فدية سبب اللبس ومستمر على إحرامه. نعم. ها؟ لا عليه فدية، نعم، فدية اللبس وتغطية الرأس. نعم. أنا عارف ينبغي الإنسان أن يلتزم، عليه ينبغي أن يلتزم من الأصل، لكن إذا لبس الثياب عليه فدية. نعم. يعني متعبد. نعم.
قال عفى الله عنك، باب دخول مكة.
البركة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رفع الله قدرك وعلى شانك. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة. يستحب دخول مكة من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة والخروج من أسفلها، لأن النبي فعل ذلك، لأن دخل من السرية العليا وخرج من السرية السفلى. فيستحب المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من أعلاها من جهة الحجور، لأنه إذا جامل الحجور يكون مقابل في الكعبة من أمامها، مقابل الباب والحجر من جهة الحجون. هو الذي كان في حجاج نجد سابقاً سيارات قديمة، ويأخذ من أسفلها، هذا باب الاستحباب. وعلىها يقال له كدا بالفتح، ورسوله يقال له كدا، وعلى مكة يقولون افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل كدا واضمم واخرج كدا، لأن دخلها من كدا وخرج من كدا. وهناك كدي أيضا يقال له كدي بالتسهيل مكان آخر، وهذا من باب الاستحباب. وإلا فلو دخل إن تيسر من أي جهة فلا حرج. وكذلك المسجد من باب بني شيبة يقال له آخر باب السلام، لأنه إذا دخل منه يكون يأتي الكعبة من أمامها مواجها لها يقابل الحجر خلق الله، وإن دخل من أي باب فلا حرج. نعم الأمر في هذا واسع.
الله عنك. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا.
نعم هذا في ذكر المؤلف رحمه الله في آثار الصحابة وآثار لا يحتاج إلى ثبوتها نظر، في ثبوتها نظر. دعا الله رفع اليدين وكبر التكبير والدعاء، لكن الثابت أنه يقدم رجله اليمنى ويقول الذكر المشروع في كل مساجد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. سبقا افتح لي أبواب رحمتك يؤخذ عدة أشهر. وأما التسمية فإذا ورد في حديث منقطع من رواية فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة الصغرى فاطمة الكبرى، وهي لم تسمع منها منقطع. لكن الأدلة العامة في هذا الأدلة العامة تسمية عند كل أرض. نعم. لا ليس لها ظهر، ليس لها أبواب. نعم. لكن الأصل لها أبواب صرف. نعم. يعني المكان الذي دخل منها الجهة الذي دخل منها كان. نعم. كنت ايش؟ لا ظهر انه مقصود، لانه ياتي الكعبه من امامها مواجهه لها، ويكون امامها الحجر، يبدا بالحجر بالطواف من الحجر، يكون مقصود. نعم.
احسن الله اليك. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا.
نعم. يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، وكذلك إذا كان متمتع. المعتمر هو الذي أتى بالعمرة وحده في أي وقت يبدأ بطواف العمرة، وطواف القدوم يكفي عن طواف العمرة في هذه الحالة، كما لو جاء وقد أقيمت الصلاة في الفريضة صحيح المسجد تدخل في الفريضة أداء الفريضة يكفي عن صحيح المسجد، كذلك طواف العمرة يكفي عن طواف القدوم، هذا إذا كان معتمرا، وكذلك إذا كان متمتعا وهو الذي أتى بالعمرة ويريد أن يحج من عامة يطوف للعمرة، طوافه يكون للعمرة ولا يحتاج أن يطوف قبله القدوم، ما يطوف طوافين أحد من القدوم والثاني العمرة، يطوف طواف العمرة ويكفي عن القدوم. أما إذا كان مفردا أو قارنا، والمفرد هو الذي لبى بالحج وحده والقارن هو الذي لبى بالعمرة والحج معا، فهذا يطوف طواف القدوم سنة وليس بواجب. أما طواف الحج طواف بالنسبة للقارن، وطواف الحج والعمرة بالنسبة للقارن هذا يأتي بعد يوم العيد طواف الإفاضة، سيكون طواف الأول سنة للقدوم. أما المعتمر طوافه فرض لأن عليه طواف، يعني طواف للعمرة وسعي للعمرة، وطواف للحج وسعي للحج. أما المفرد والقارن ما عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، فلهذا كان طواف الأول للقدوم. نعم. نعم حيث الكعبة الطواف، حيث الكعبة الطواف حيث المسجد ركعتين، فإذا أراد أن يطوف يطوف تحية الطواف، وإذا لم يرد الطواف يصلي ركعتين ويعدل سائر المساجد. نعم.
فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر،
يعني فيبدأ يطوف المعتمر يعني قبل،
يقول عفى الله عنك، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا،
نعم،
أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
نعم، يطبع هذا في طواف القدوم، أول طواف يقدمه بمكة يسنى للطباع، والطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيمن، فيكون كتفه الأيمن مكشوف، هذا سنة في جميع الطواف سبعة الأشواط على الطباع، وهو في أول كل طواف، في أول طواف يقدم به مكة، أول طواف يقدم به مكة يسمى فيه الطباع، سواء كان طواف هذا طواف العمرة أو طواف القدوم، أول طواف يقدم به مكة يستحب للمسلم الطباع في جميع الطواف في جميع الأشواط السبعة، يكشف كتفه الأيمن ويجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، هذه سنة. وسنة ثانية أيضا في هذا الطواف وهو الرمل، الرمل، والرمل معناه هو الإشراف النفسي مع مقاربة الخطى، لكن الرمل لا يكون لك في ثلاث الأشواط الأولى، في ثلاث الأشواط الأولى فقط، وأما الأربعة الأخيرة فلا يرمل، يمشي مشيا، والاطباع في جميع الأشواط السبعة، والرمل في الأشواط الثلاث الأولى، فهما سنتان في أول طواف يقدم به مكة لحج أو لعمرة، وما عدا طواف الطواف الأول فلا يشفع، تشفع هذه السنتين، لا في طواف الإفاضة ولا في طواف الوداع ولا في طواف التطوع، ما في الطباع ولا رمل، إنما هذا خاص بالطواف الأول. وبعض الحجاج تجده يطبع من أول ما يحرم حتى يحل إحرامه، وهذا غلط، لأن هذا ما إضاعة للسنة، تجده في عرفة مطبع كشف كف، وفي منى مطبع، وفي السعي مطبع، في جميع أحوال حتى يحل إحرامه، هذا من جهله، هذا ما له إضاعة للسنة، سنة الاطباع خاص للشواط السبع فقط، الطواف الأول، وإذا انتهى من الطواف سوى رداء ثم صلى ركعتين خلف المقام. نعم.
الله
لا بأس إذا غطى أحد الساقين أو الكفين فلا بأس. يقول الذي لا يقل لأحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، في اللفظ الآخر على عاتقين، لكن ينبغي أن ننبه في كل حال، ينبغي أن ننبه أن يسوي رداءه. نعم.
قال: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، يبدأ في الحجر الأسود، أول ما يبدأ بالطواف يبدأ بالحجر الأسود، يستلمه يعني يمسحه بيد اليمنى، ويقبله بشفتين، ويقول الله أكبر، أو يقول في ابتدائي الطواف بسم الله والله أكبر. هذا مستحب، الاستلام والمسح والتقديم والتكبير، فلو ترك فلا حرج، هذا مستحب، يستلم ويقبل. فإن شق عليه التقبيل استلمه بيده وقبل يده، فإن شق استلمه بعصا وقبل، فإن شق أشار إليه بيده وكبر، ويقول في ابتداء الطواف اللهم إيمانا بك فتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مستحب، كل هذه مستحبات، الاسلام والتقبيل والتكبير والدعاء مستحب، لو ترك على حرج. ولا بد الطواف له شروط، من شروط اول النية، ينوي بقلبه ان هذا طواف القدوم او طواف العمرة او طواف الحج، لا بد من النية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، لا بد ينوي، فلو لم ينوي ما صح طبعا. ولا يتلفظ بالنية، وما قال بعض الناس يتلفظ بالنية من قولهم اللهم إني نويت أن أطوف بالبيت سبعة أشواط، طواف القدوم وطواف العمرة وطواف الوحي، كل هذا تلفظ، هذا بدعة ليس له أصل، وإنما النية تحلها القلب، ينوي أن هذا طواف القدوم، هذه النية لا بد منها شرط، فإن لم ينوي فلا تحصل. الشرط الثاني أن يكون مستور العورة، إن كان مكشوف العورة فإنه صح. الشرط الثالث أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر. الشرط الرابع أن يجعل البيت عن يساره، إن جعله عن يمينه فإنه صح. الشرط الخامس أن يوالي بين الأشواط السبعة، فإن فصلها لم يصح إلا بقصر يسير كما لو وقيمة الصلاة فريضة فإنه يصلي ثم يبني. الشرط الثالث أن يطوف من وراء الحجر، فإن دخل في بعض الأشواط بين الحجر وبين الكعبة لم يصح الطواف. الشرط السابع أن يستوعب الأشواط السبعة كلها، فإن ترك ولو شيئا يسيرا منها لم يصح. الشرط الثامن ألا يطوف على الشذروان، وهما فضل عن جدار الكعبة. هذه كلها شروط لا بد منها، لا يصح الطواف إلا بها، وما عدا ذلك هو سنن، إما سنن الأوقات وإما سنن الأفعال. سنن الأفعال مثل الاستلام بالحجر، تقبيله والاطباع والرمل، كل هذا السنن. وسنن الأقوال في التكبير، وكذلك الإشارة للحجر في كل مرة، تكبير وقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وقام بعافية وتبع لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، الذكر في أثناء الطواف أو قراءة شيء من القرآن، كل هذا مستحب. المهم الإتيان بهذه الشروط الثمانية، إذا أتى بهذه الشروط الثمانية صح الطواف، وإلا لم يصح. فلو طاف الشرط السبع هو ساكت ولم يتكلم صح الأذكار مستحبة، ولو لم يطبع أو لم يشر أو لم يرمل صح. نعم، المهم اللي كان بالشروط. نعم. شو الثامن؟ ما يطوف على السفر وهو مفروض عن دار الكعبة. نعم. لا إذا علم أن سيصيب لا حتى لا يعلق بيده شيء. نعم. ها إيه لا ما يجب لا بد يجعل البيت عن الشارع من هذا الشرط. إذا استدبرها يرجع في جزء الجزء الذي استدبرها فإلا ما وجعله مستحصرا ما يجب استدبرها لا يستدبرها إذا استدبرها يرجع المكان الذي الذي استدبرها كعبة. نعم. ها نعم نعم كذا الله أكبر كذا يسب يده الله أكبر وهو ماشي الله أكبر ولا يحتاج يجلس ما يجلس مثل بعض الناس بعض الجهال يجلس يجلس على الخط وكبر عشر تكبيرات عشرين تكبيرة ويحدث الناس يؤذ الناس فهذا النجاح كبر الله أكبر ماشي لا تقصد.
نعم
هذا كان في عمرة القضاء قال لهم أمرهم أن يرملوا إلا حجر إلى وصل الركن الزمان صار يرشون وذلك لأن صار قريش كان من جهة الحجر فإذا جاءوا إلى الركن الزمان اختفى عنهم فأمرهم أن يمشوا ما بين الركن حتى لا يشقوا على أنفسهم وإذا تجاوزوا الأسد صاروا يسعون لأن كفار قريش قالوا يقدم عليكم محمد وصحبه قد وهنتم ثم يحجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أنفسهم قوة فنظروا إليهم فقال وهم يرمون فنظروا إليهم ينقذون نقذ الغزلان ثم بعد ذلك في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الحجر فقرت السنة في أن الرمل في جميع الأشواط ولا حتى ما بين الركنين. نعم هنا يعيد الشرط بإعادة إذا كان في الحال يعيد الشرط وإذا طال الفصل يعيد الطواف. ها نعم يأخذ يسقط بالحال ما يأخذ ها كذلك إذا أخذ في الحال مثل لو كان في الصلاة ثم انكشف العورة في الحال وأزاله إذا كان الوقت يسير فلا يضر لكن ما يضر إذا فحش أو طال إذا كان شيء يسير ولكن طال لكن في الحال لو أخذ في الحال ما يضر في الحال يضر في الحال ثم لو تأخر فلا يضر. نعم أكثر إذا طال يعيد إذا طال فصلهم شوف الأورا يعيد. نعم كم الله بعضهم يرى أنه يعيد من الأول وبعضهم يرى أنه من مكانه لو عاد من الأول حسن. نعم لا الجمهور على اشتراط الطهارة في حديث ابن عباس طهور للصلاة إلا أنكم تكلمون فيه ولكن نفسي الحلاف أنه يقول واجب الفرق جمع كذلك بعض يرى أنه سنة يعني إلى هذا الشيخ الإسلام رحمه الله لكن معتمد الآن على أنه طوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه شر توضأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على طهارة فأخذوا عني مناسككم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن تتكلمون فيه وإن كان حديث ابن عباس في كلام في رفعه ووقفه. نعم نعم إيه؟ ها لا 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 فتوى على أنه لا بد من الوضوء. نعم
الله يجزيك
يعيد توضا وعيد الطواف كما لو أتيت الصلاة الطواف بيت الصلاة لو أتيت الصلاة يعيد ولا يبني كذا في الطواف نفس الصلاة. نعم
الله يبقى. قال ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره.
نعم وضع هذا الشرط يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره. نعم
قال عفى الله عنه فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول
سبعا هذا شرط يستوعب سبعة أشواط شرط يرمل في الثلاث الأول هذا الرمل سنة، والرمل هو إشباع المشي مع مقاربة الخطى. وإذا دار الأمر بين أن يقرب من الكعبة ويرمل أو يبعد من الكعبة ولا يرمل فأيهما يبدأ يقدم؟ إذا كان بعيد عن الكعبة استطاع أن يرمل، وإذا قرب استطاع، فأيهما يقدم؟ يقرب من الكعبة ويرمل ولا يرمل أو يبعد من الكعبة ويرمل؟ نعم نعم. طيب هذا يصير قريب من الكعبة أو قريب من نعم نعم. قد يقرب ولا يتمكن من الاستلام، لكن يكون قريب من الكعبة لكن لا يتمكن من الرمل، يكون بعيد في حاشية المطاف يستطيع الرمل، وإذا قرب ما استطاع، فأيهما يقدم؟ نعم، هو أنه يبعد ويرمل، لأن الرمل سنة تتعلق بالطواف في ذات العبادة، والقرب من الكعبة سنة تتعلق بمكان العبادة، والمحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة مقدم على المحافظة على ما يتعلق بمكان العبادة. قاعدة، المحافظة على سنة تتعلق بذات العبادة مقدم على سنة تتعلق بمكان العبادة.
نعم.
يرمل يبعد ويرمل، أولى من كونه يقرب ويترك الرمل. نعم.
قال عفى الله عنك، فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول.
يرمل نعم.
يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر.
نعم، هذا السنة كما أمر الأصحاب في حجة الوداع. في عمرة القضاء أمرهم أن يرملوا إلا ما بين الركنين. نعم.
ويمشي في الأربعة الأخرى.
نعم.
وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل.
نعم، استلمهما يعني استلم المشي بيد الأمة وكبر قال الله أكبر. أما التهليل فلا، ما أذكر في هذا السنة التهليل، وإنما يقول بسم الله الله أكبر، يستلمه ويقول الله أكبر اللهم إلا بك. ذكر عندك التهليل، علق عن التهليل.
لأن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في طوافه، قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. وروى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيد، كلما أتى الركن أشار إليه وكبر.
ما في التهليل، ما في تهليل، كان التهليل يعني التهليل هذا ذكر في دعاء التهليل سنة التكبير. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم. ها؟ لا لا أنا مو مشروع، مو مشروع. يستلم الآن هو إذا أمكن يستلمه بيدها أو بعصا لا بأس. نعم نعم. إيش إيش كبر إيش الحمد لله لا تكبر. نعم نعم. لا لا سؤال ثاني، إذا كان يصل إليه بمفرده فإذا بيده. نعم. الركن اليماني يستلمه ويكبر إن أمكن، وإلا ممكن فلا يكبر على الصحيح. والرواية الأخرى أنه يكبر، والصواب أنه لا يكبر إلا إذا استلم، إن استلم الركن اليماني كبر، وإلا استلم فشاء وترك، هذا هو الصواب. أما الحجر فإنه يستلمه ويكبر، فإن لم يتمكن من استلام كبر، أشار إليه وكبر، هذا حصل الحجر والصحيح. نعم. ظاهر ظاهر أن كلما حال الحجر كبر، ظاهره أنه يكبر أخذ بالعموم. نعم نعم.
تكبير في جميع الأمور
يد واحدة. نعم، إذا حال الحجر كان الله أكبر
ولا يقف عنده،
ما يقف أحد. نعم.
سأل الله لكم. ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم مستحب هذا. نعم.
ويدعو في سائره بما أحب.
نعم كل هذا مستحب. نعم.
ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
نعم هذا السنة إذا سهى صلى ركعتين خلف المقام انت يسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ استخدم المقام إبراهيم مصلى. إذا قرب من المقام يقرأ استخدم المقام إبراهيم مصلى وصلي ركعتين، يقرأ فيهما في كل ركعة بعد الفاتحة، يقرأ الفاتحة في الأولى وبعدها قل يا أيها الكافرون سورة قل يا أيها الكافرون، والثانية يقرأ الفاتحة وسورة قل هو الله أحد، يعني سورة الإخلاص في إشعار لأن الإنسان إنما يطوف بالكعبة امتثالا لأمر الله، وهو يعبد الله ولا يعبد الكعبة ولا غيرها. نعم
صلى الله عليه
وسلم. وإلا ما يتيسر صلاهما في أي مكان، في أي مكان في المسجد. نعم ولا يتكلم لا يؤذي. نعم نعم تسأل الرسالة اليمانية ها أنا في الطواف في كل مرة، لكن إذا لم تمكن من السمرة اليمانية من الزحمة لا يشير لا يكبر ولا يشير. هذا صحيح. قال أخوه من أهل أنه يكبر لكن ليس على جيد. نعم في خلاف الآخر يصح أرجو أن يصح الطرف لأن في خلاف هل هو مستحبتان أو واجبتان. نعم
ويعود.
نعم أرجو إن شاء الله لا يكون حرج إلى نفسهما. نعم نعم إذا أمكن إذا كان قطع الفصل لو صلىهم في أي مكان روي عن بعض السلف أو عن عمر أو غيره صلىها صلىها أو ابن عمر صلىها بذي طوع. نعم لا ليس صحيحا يعني. هم الأول كان النبي يطوف يصلي وطوف بين يديه هذا لا بأس هو، أما السترة في مكة وغيرها ما في تأييد لأحد. ولهذا باب ابن خلد قال باب السترة في مكة وغيرها قال باب السترة في مكة وغيرها ما في دليل يدل على تخصيص مكة لحد فيها لو ضعيفة. احنا بالرغم يرون ان مكة ليست ومن الأدلة على هذا حديث ابي جحيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الأبطح وجعل العلن امامه. نعم سترة وفي مكة. نعم
الله عنك.
لكن قد يقولون خارج مكة في ذلك الوقت الأبطح خارج حدود البنيان. نعم
ويعود إلى الركن فيستلمه
لكن اشتد الزحام سقط الواجب إذا كان لا يستطيع لا يكلف الله صلى الله عليه وسلم. الأدلة العامة تدل على أن العجز الواجب أو إذا عجز عنه سقط، وهذا ليس بواجب عند الجمهور. السترة ليست واجبة وإنما مستحبة، وقال اخر من الغيب انها واجبه لكن الجمهور على انها مستحب. نعم
قال عفى الله عنه ويعود الى الركن فيستلمه ثم يخرج الى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه ثم ينزل.
هذا هو السنه اذا انتهى ركعتين يذهب الى الحجر ويستلمه ان تيسر له، واذا لم تيسر تركه ثم يذهب الى الصفا يرفع على الصفا يتيسر ويكبر الله ويحمده ويهلله يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ويدعو ويكرر هذا ثلاثه وهو رفع يديه على الصفا وعلى المروه في كل مره قدام النبي صلى الله عليه وسلم في حج جابر. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الطواف سلم الركن ثم ذهب الى الصفا صعد الصفا ورفع يديه وكبر الله وهلل ودعا فعل هذا ثلاث مرات. نعم نعم استقبل الصفا يصعد الصفا ويستقبل القبله لا يكبر يرفع يديه هكذا ويكبر ويهلل ويدعو ثلاثه. نعم في كل مرة في كل شوط تصعد الصفا يرفع يديه ويهلل ويكبر ويدعو ثلاثة وهذا مرة ثلاثة سنة على ثلاثة، ثلاثة يدخل هذا ثلاثة، دعاء تكبير والتهليل والدعاء ثلاثة. نعم. كذلك أيضا إذا قرب من الصفا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج الإنسان واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بالبيت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قرب من الصفا قرأ، قرأ الآية. قل على ايش؟ لا لا عند عند اول شوط عند هكذا والله عند عند اصل من الصفا يقرا ان الصفا مروه من شعائر الله. نعم نعم، يعني يكبر ويهلل ويدعو، هذا ثم يكبر ويهلل ويدعو، يكبر ويهلل ويدعو، هذا بين ذلك فرجع بينها. نعم. شوط السعي يعني من الصفا الى المروه، او اول اول الصعود هذا هو هو اول جبل، اول ما يبدا الارتفاع، اول ما يبدا الارتفاع هذا اول جبل، وكذلك في المروه يكون يصعد سنه، وان لم يصعد فلا حرج اذا وصل الى اصل الجبل كفى. نعم نعم. الدور الثاني ما يشق عليه، الدور الثاني لا بد مع الطائفين، لا استطاع يرجع ما استطاع مع الطائفين، مع الطائفين. نعم. ها إيه. لا مو بلازم جايب لكن مثل. نعم نعم، إذا كرها حسن لا بأس، إذا كرها طيب لا بأس. نعم الأمر في هذا واسع خير. نعم نعم نعم، إذا شق عليه لا بأس، وإذا شق عليه ما في زحام فعلى الدور الأول أولى في الأرض. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يخرج إلى الصفا من بابه.
نعم.
فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه.
نعم.
ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر.
نعم، ينزل إلى العلم الأحمر، ثم يسعى يعني يسرع سعي، يسعى سعيا شديدا كان الذي يدور به إزارة، يعني يسرع أشد من الرمل، يسمى من العلم إلى العلم، وفي جعل فيها العلم، العلم الخضر الأخضر من العلم إلى العلم، يسعى سعيا شديدا، سنة هذا وليس بواجب، وهذا خاص بالرجال. أما المرأة فلا تسعى ولا تصعد الصفا والمروة لأنها عورة. نعم، وهذا مستحب، لو ترك لا حرج. نعم، ولا ترك المرأة ما مشروع لها الرمل ولا السعي بين العالمين ولا تصعد الصفا والمروة لأنها عورة. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا،
يعني يرفع يديه يكبر ويهل ويدعو ثلاثة. نعم.
قال عفى الله عنه: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع ويسعى في موضع سعيه،
يعني إذا وصل العلم أسرع سعى سعيا شديدا إلى العلم الأحمر الآخر. نعم في كل شوط. نعم.
حتى يكمل سبعة أشواط.
نعم.
يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة.
نعم، ذهاب وسعي ورجوع سعي، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، فإن انتهيت بالصفا فاعلم أنك خلصان، إما نقصت واحد ولا زائد واحد، إذا انتهيت من السبعة بالصفا هذا مخطئ، لا بد تنتهي بالمروة. نعم نعم، تدعو لا بأس لا بأس، والدعاء مستحب، الدعاء مستحب، والسعي له شروط، من شروطها النية أيضا، لا بد أن ينوي من هذا السعي العمرة أو السعي الحج، فإذا لم ينوي فلا نصح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن شروطها أن يكون بعد السعي مشروع، بعد السعي مشروع في الحج أو في العمرة، بعد الطواف مشروع، بعد الطواف المشروع، فيكون بعض طواف القدوم أو بعض طواف الإقامة أو طواف الوداع، ما يكون بعض طواف التطوع. هذا طواف مشروع في الحج وفي العمرة، ومن شروط أن يستوعب الأشواط السبعة من الصفا إلى المروة، وبعد ذلك فليس بواجب. الطهارة ليست واجبة سنة بخلاف الطواف. الطواف والطهارة لها واجبة، والسعي مستحبة، ستر العورة كذلك مستحبة. فلو طافوا سعى ومحدث أو بدأ شيء من العورة الصح السعي، كذلك أيضا صعود الصفا وصعود المروة والسعي بين العالمين والدعاء والذكر، كل هذا مستحب. الموالاة بين الأشواط فيه كلام في العلماء، فالأحوط أن يوالي بين الأشواط. نعم. نعم. ايش؟ لا ليس الأنصاري إلا إذا لم يسعى للحج أو للعمرة. نعم. لا، الجمهور على أنه لا يسعى إلا بعد طواف، هذا عليه الفتوى، إن السعيد لا بد أن يكون بعد طواف شرط. جاء في الحديث في الحديث سعيت قبل الحديث سامة سعيت قبل أن أطوف، لكن الجمهور تأولوا هذا، فالأحوط المسلم لا يسعى إلا بعد طواف، لا بد يكون بعد طواف، ما يقدم السعي على الطواف. نعم. إذا قدم نعم فيه أقول فيه قول هذا في يوم العيد، لأن خلي السامة سعيت قبل أن أطوف، قال أطوف ولا حرج، لكن الجمهور على المنع تأول هذا، ينبغي الإنسان الإحرام. نعم. لكن إذا وقع هذا شيء آخر، إذا وقع ولم يمكن تداركه هذا قد يكون يفتى به، أما إذا لم يقع ينبغي الإنسان أن يسعى يقدم الطواف على الصلاة خروجا من الخلاف. نعم. ها؟ نعم. صعدت قبل. نعم. وهناك من يفتي من توسع قالوا لا حرج في هذا حتى ولو تعمد، لكن الأحوط المسلم لا يقدم على الطواف. نعم. لا، لأنه تابع ما يضر، تابع للطواف ما يضر، إذا أخر لا بأس، إذا أخر طواف الإفاضة والسعر هذا صلح. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم. في الأشواط نعم، في الأحواط الوالي في خلاف في المسألة في الموالاة، ها؟ لا لا مستحب، مستحب الموالاة مستحبة، مستحبة، يعني لا بأس، لو طاف اليوم، لو طاف اليوم وسعى غدا فلا بأس، مستحب الموالاة. في خلاف العمرة فيها خلاف طواف الوداع، الجمهور على أن ليس لها وداع وطواف الثاني لها وداع. نعم.
عفى الله
عنك. نكمل، خلي نكمل. نعم.
قال عفى الله عنك: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل.
نعم. 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 هكذا يقول العلماء، يحب نشرب ماء زمزم ويتضلع منه كلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يأتي عليه الكلام في الباب الذي بعده. نعم. فيها طواف الوداع واضح انه ليس بواجب، لكن ينبغي الانسان ان يحافظ عليه، الجمهور على انه ليس بواجب، لان النبي يقول انما امر الحجاج لما راه ينفر من كل وجه قال لا يفر من احد الا حتى يكون اخر اهل البيت، انما قال هذا الحجاج. ها؟ فتعقيل ايش؟ طواف سنة الوداع. نعم. نعم. صلي ركعتين إذا طاف الوداع، صلي ركعتين ثم نعم. ها؟ لا لا، مفرده إذا كان مفرد أو قارن لا بأس. بلى لكنه أتى به بعد طواف المشروع وهو طواف القدم.
نعم
النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا طواف القدم ثم سعى. لا آخر عهد طواف الوداع. لا طواف يطوف يسعى للعمرة ويطوف يوم العيد ويسعى للحج ويطوف الوداع عند الصفا. هذا اختيار شيخ الإسلام وهو رواه الإمام أحمد أن المتوسع على السلام. والقول الثاني أن على السعي واحد والقول الثاني على السعي يعني هو قول الجمهور عليه الفتوى أنه متمتع عليه السعي. نعم.
قال الإمام الموفق موفق الدين رحمه الله تعالى باب صفة الحج. وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات فإذا زالت الشمس لو
باب صفة الحج.
قال عفى الله عنك باب صفة الحج.
نعم.
وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. باب صفة الحج. إذا كان يوم الثامن أحرم من أراد الحج من أهل مكة من منازلهم ويسن لهم حظهم الاغتسال. وكذلك من كان من أحل من عمرته من المتمتعين فإنهم يحرمون من مكة في اليوم الثامن صار طلوع الشمس سن الاغتسال وتنظف التطيب ثم يلبس ذكر إزار ولداء أبيضين أبيضين ثم يحرمون بالحج ويلبون ويخرجون إلى ميناء. هذا هو السنة للمحلين من المتمتعين ولأهل مكة من أراد الحج كلهم يحرمون في اليوم الثامن ويتوجهون إلى ميناء. وأما من كان قارنا أو مفردا فإنه يتوجه إلى ميناء أيضا ملبيا مع الناس مستصبا لإحرامه لأنه لم يتحلل. نعم. أعلم.
وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا
هو اليوم الثامن للحجة ثم يوم التروية للناس يستعدون يتأحبون بالماء وينقلون الماء إلى هناك الاستعداد كذلك ينقلون إلى عرفات. نعم.
وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة
خرج إلى عرفات خرج إلى منى ثم خرج إلى منى ليس إلى عرفات سنة خرج إلى منى في اليوم الثالث ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويبيت بها تلك الليلة فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة صار إلى عرفة. هذا حدث اللي حدث فصار سنة الذهاب إلى منى في اليوم الثامن إلى منى ويبت فيها تلك الليلة ويصلي فيها خمس صلوات ثالث سنة ثم إذا طلعت الشمس في اليوم التاسع توجه إلى عرفة. نعم.
فإذا وخرج إلى منى فإذا زالت الشمس يوم عرفة
خرج إلى عرفة عنده
عند آخر عنده خرج إلى عرفة.
نعم هذا ما كان عليه خرج إلى عرفة هذا خلاف السنة. نعم.
وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين.
كل هذا المختصر فقط سنن سنة يتوجهون إلى ميناء ثم يبيتون بها تلك الليلة ثم إذا طلعت الشمس صار إلى عرفة ثم ينزل في نمرهم تيسر له وهي على حدود عرفة من جهة الغرب قال نمرة ينزل بها إلى الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها وجد قبة من شعر ضربة هنا فجلس فيها فإذا زالت الشمس توجه إلى مصلى المصلى وهو عرنة والمكان الذي في المسجد الآن في بطن الوادي خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس على بعيره في بطن الوادي، ثم لما خطب أمر بلالا فأذن، ثم أقام وصلى الظهر ركعتين يسر فيهما.